السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها: مقتل وإصابة العشرات من أفراد الشرطة العراقية بهجوم انتحاري لداعش، تسجيل وأعلى حصيلة شهرية للقتلى في سوريا منذ بداية العام، قطر تعلن أنها ستقاضي سياسيا فرنسيا اتهمها بتمويل الإرهاب، وطائرات التحالف العربي بقيادة السعودية تشن ضربات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن. ناقلت رويترز عن مصادر من الجيش والشرطة أن مسلحي تنظيم داعش صادموا بشاحنة ملغومة قاعدة جنوبي مدينة سامراء في العراق الاثنين، ما أسفر عن مقتل 38 شرطيا، وأصيب 46 آخرون في الهجوم الذي وقع في منشأة المثنى في منطقة يدور فيها قتال بين قوات الأمن ومقاتلي الحشد الشعبي وبين فصائل مسلحة. قتل 6657 شخصا في سوريا خلال شهر أيار، معظمهم من قوات النظام والمقاتلين الجهاديين، في حصيلة قتلى هي الأعلى منذ بدء العام الحالي وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان آل اثنين. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن حصيلة القتلى هذه هي الأعلى منذ بدء العام الحالي في سوريا. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
في غضون 48 ساعة يشن تنظيم الدولة الإسلامية هجومين واسعين على مدينة الحسكة ويوسع مناطق سيطرته في ريف حلب. وقال مصدر في محافظة الحسكة أن من وصفهم بالإرهابيين من تنظيم داعش تسللوا بأعداد كبيرة إلى المجبل الزفت جنوب شرق مدينة الحسكة بنحو 12 كيلومتر، حيث اشتبكت معهم وحدات من الجيش والمسلحين الموالين لها وكبدتهم خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد. وأضاف المصدر أن الجيش قصف مجموعات أخرى في محيط قرية الداودية التي يتخذ منها مسلح داعش منطلقا للهجوم على الأهالي والنقاط العسكرية في المنطقة، كما دمر لهم شاحنتين مفخختين بكمية كبيرة من المتفجرات في محيط القرية. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من طرف وعناصر من داعش من طرف آخر في محيط سجن الأحداث الذي يبعد نحو 2 كيلومتر على الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة، ترافق مع تفجير تنظيم الدولة الإسلامية لسيارة مفخخة قرب حاجز القوات الحكومية سقط خلالها قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية.
مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين. نعم، أعلنت قطر الاثنين أنها ستقاضي فلوريان فيليبو نائب رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرف الذي اتهمها بتمويل التطرف الإسلامي في الأيام التي تلت الهجمات على صحيفة شارلي إبدو ومتجر يهودي في باريس. وقالت الحكومة القطرية في بيان وزعته سفارتها في باريس إن السيد فيليبو ألمح مرارا وعلنا إلى وجود صلة بين هذه الأعمال الإرهابية ودولة قطر، ما أثر على سمعة قطر ومواطنيها بحسب تعبير البيان. ومن المتوقع أن تقام الدعوى في فرنسا. ذكر سكان أن طائرات حربية من التحالف الذي تقوده السعودية شنت ضربات جوية الاثنين ضد مواقع للحوثيين في شمال ووسط وجنوب اليمن، وقصفت طائرات ونيران مدفعية سعودية معاقل الحوثيين في محافظة صعدة الشمالية الواقعة على الحدود مع السعودية، كما استهدفت ضربات جوية ضواحي في مدينة عدن الجنوبية على بحر العرب. تحققت فرنسا الاثنين من مقطع فيديو يظهر رهينة فرنسية محتجزة في اليمن وهي تناشد الرئيسين الفرنسي واليمني السعي لإطلاق سراحها. وقالت الخارجية الفرنسية إن الأجهزة الحكومية تبذل كل ما في وسعها لتأمين الإفراج عن المواطنة الفرنسية دون ذكر تفصيلات. ويظهر الفيديو إيزابيل بريم وهي مستشارة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن وهي راكعة على الرمال وترتدي ملابس سوداء وتوجه نداءها بالإنجليزية. من كييف وفنا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لتطورات الحرب المتواصلة بشرق أوكرانيا.
هاجم انفصاليون مخفرا للقوات الاوكرانيه قرب بلده زولوتيش يقليم الهوانسك صباح اليوم. اعلن ذلك حاكم الاقليم هنادي موسكال. موسكال اضاف ان ليس هناك ضحايا بين الجنود الاوكرانيين. شكرا لذلك صرح الناطق العسكري الاوكراني اندري ليسينكو بان جنديين اوكرانيين قتلا واصيب اربع اخرون في نطاق النزاع في ساعه ابوشن الماضيه. المتظاهرون الموالين بموسكو قصفوا مواقع اوكرانيه قرب بلدات كيروفي وسليفليدالسك وسلافني وشيروكيني بحسب ليسينكو. ميخائيل الاندرينكو
إذاعة العراق الحر كييف. أخيرا وفي كوالالمبور أعلن الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة الطيران الماليزية التي تواجه وضعا صعبا بعد كارثتين جويتين لم تعرف ملابساتهما العام الماضي أن الشركة في حالة إفلاس تقنيا وتستعد لإلغاء نحو 6000 وظيفة في إطار ما وصفها بعملية انطلاق جديدة وصعبة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
سيداتي سيأتي أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول إلى آخر المسجدات، منها تضييق الخناق على تنظيم داعش في الرمادي لحين اقتحامها وتحريرها منه، ومعاناة النازحين من الأنبار الذين علقوا في صحراء النخيب، ورفض وزارة البيشمركة التفاوض مع تنظيم داعش لتبادل أسرى أو إطلاق سراح أفرادها المعتقلين لدى التنظيم في أي صفقات معلنة أو غير معلنة واعتبارهم مفقودين، وقراءة في العلاقات العراقية القطرية واستمرار الخلاف على منصب المحافظ في ديالة، كما سنستمع إلى المحور الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن تكرار حرائق كبريات الأسواق دون أسباب مقنعة. في ختام ساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سيأتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين ونبدأ من الأنبار وآخر المسجدات فيها، منها تأكيد قائد عمليات الأنبار تضييق الخناق على الرمادي تمهيدا لاقتحامها وتحريرها من قبضة داعش. التفاصيل من رعد الخاشع.
أكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمد استمرار العمليات العسكرية لتحرير مدينة الرمادي مركز المحافظة. المحمد أشار إلى أن القوات الأمنية تقدمت صوب المحور الجنوبي ابتداء من منطقة العنقور باتجاه مناطق الطاش وكيلو 35 وصولا إلى الجهة الغربية من مدينة الرمادي عند كيلو 18.
العمليات مستمرة وإحنا إن شاء الله يعني عدة الخطط اللازمة لغرض تطويق وتطوير مدينة الرمادي وباقي مدن محافظة الأنبار جميعا. حقيقة عندنا يعني المحور الجنوبي انطلق من منطقة العنقور وباتجاه الطاش والخمسة وثلاثين والتف باتجاه مدينة الرمادي في منطقة الكيلو 18 من جهة الغربية. هذا العمل وهذه المناورة أدت إلى قطع طرق الإمداد للعدو من جهة الجنوب والغرب بشكل كامل تقريبا، وتحددت مناورته وحركته باتجاه الصحراء باتجاه سوريا.
أما الوضع الأمني في المناطق الشرقية من المحافظة فقد أكد قائد عمليات الأنبار استقرار الوضع الأمني في مناطق الخالدية والحبانية وصولا إلى عملية الفلوجة، مشيرا إلى وقوع مناوشات عسكرية على خطوط الصد الأمامية في تلك المناطق.
يعني الوضع الأمني ضمن مناطق الخالدية، ضمن منطقة المضيج، ضمن منطقة الحبانية وإلى عملية الفلوجة هو مستقر وهادئ، باستثناء مناطق التماس مع العدو من جهة الشرقية ومن جهة الشمالية، هناك اشتباكات متواصلة وتدمير واستنزاف للعدو على خطوط الصد اللي موجودة ضمن القاطع.
وكانت القوات الأمنية العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر وعناصر الحشد الشعبي قد شنت في وقت سابق عملية عسكرية تم من خلاله السيطرة على أجزاء واسعة من القاطع الجنوبي لمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي، سيدتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وفي الأنبار لنطلع على أوضاع النازحين الذين علقوا في صحراء النخيب بسبب الإجراءات المشددة للحكومة الاتحادية ومنع دخولهم العاصمة والمدن المجاورة. ما زلنا مع مراسلنا في الأنبار رعد الخاشع.
في أقصى صحراء النخيب جنوبي محافظة الأنبار ما تزال تسكن مئات العوائل النازحة من الرمادي داخل مخيمات لا تتوفر فيها مقومات الحياة مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وانعدام الماء الصالح للشرب، وسط نداءات استغاثة أطلقها النازحون للتدخل العاجل من قبل الجهات الحكومية والإغاثية.
يعني المدعوم بالشمس المخيم ما نقدر نقعد بيه، نار نار يفوت، سوي لنا مال بطانيات وجاعدين جوابه، والله أبرد من المخيم.
بس إحنا مأساة الحرب شتمنا والمرض شتمنا، الأطفال جاي تمرض وجاي يجيبون تلقيحات بس ما سوي شيء، والكرفانات هاي اللي عافوها الكرفانات لو بس مسلمينها للناس. يعني البارحة الخبرة من جنبي سوت بينا، سوت بينا الناس راحت بالسيارة.
العوائل النازحة وجهت انتقادات لاذعة للجهات الحكومية المركزية في بغداد والإدارة المحلية في الأنبار كونهم لم يقوموا بزيارة مخيم النخيب ولم يطلعوا على أحوال النازحين فيه حسب قولهم.
ونعاتب وبشدة الحكومة المحلية في الأنبار والحكومة المركزية في بغداد لأنها لم تذكر ولا تقول عندنا نازحين ولا مهجرين بهذه الأرض، وذولا أحياء ولكن أموات، حالات موت صارت عندنا 4 حالات موت، المخيم متروك ومهمول من كافة الأمور الخدمية والصحية وكلها.
محافظة الأنبار ايش قصرنا هنا؟ أنا بالنسبة لي من شهر الواحد انفرد من القائمة، لحد الآن ماشي بيوم واحد وقف علينا، وشوف ايش الحال، الخيم والبهدلة والحر، كفيلك الله صارت العالم ايش تنجط من الحر بدون لا علاج، لا 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 أحد يقول خلي أزور المخيم هذا.
عضو مجلس محافظة الأنبار صادق جميل أشار إلى أن الحكومة المحلية في الأنبار وبالتنسيق مع الجهات الإغاثية والإنسانية ستعمل على إنشاء أكثر من 500 كرفان لإيواء النازحين هناك.
ما تم زيارة المخيمات الموجودة من أجل توفير ما يحتاجوه، وبهذه الزيارة سوف نقوم بإنشاء 500 كرفان لغرض إيواء النازحين ونقلهم إليها كون الظروف التي يمرون بها صعبة جدا.
يذكر بأن آلاف الأسر من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار قد نزحت من المدينة بعد سيطرة عناصر تنظيم داعش على معظم الأحياء والمناطق التابعة لها وسط ظروف معاشية في غاية الصعوبة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي، سيدتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ومقاتل تنظيم داعش، ونتوجه من الأنبار إلى كردستان حيث رفضت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان التفاوض مع تنظيم داعش بشكل مباشر بشأن مفقودين تبين أنهم أسرى لدى التنظيم الذي أبدى رغبة في التفاوض بشأن إطلاق سراحهم وفق شروط، لكن الوزارة أعلنت أنها لا تثق بهذا التنظيم كونه منظمة إرهابية تلطخت أيديها بدماء البيشمركة والمواطنين ولا تلتزم بأية عهود. التفاصيل من عبد الحميد زباري من أربيل.
ذكر نائب في برلمان كردستان العراق أنه لا يمكن التعامل بشكل رسمي مع التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش في عملية تبادل الأسرى الموجودين لديه من قوات البيشمركة وبالأخص الذين وقعوا في أيديهم بالآونة الأخيرة في مدينة كركوك. وتعد وزارة البيشمركة في حكومة أقليم كردستان هؤلاء بمثابة المفقودين ويبلغ عددهم حوالي 36 شخصا بعد أن أعلن تنظيم داعش لأكثر من مرة أنهم وقعوا في أيديهم من خلال معاركها مع قوات البيشمركة. وقام التنظيم بنشر أشرطة فيديو في أوقات سابقة عن ذبح عدد منهم. وقال قادر عثمان عضو لجنة البيشمركة في برلمان كردستان إن إحدى عوائل هؤلاء البيشمركة الأسرى لدى تنظيم داعش تلقت اتصالا من ابنهم الأسير يوم الأحد وإن التنظيم يطالب بالتفاوض معهم من أجل إطلاق سراحهم، مؤكدا إنهم لا يثقون بهذا التنظيم لعدم وضوح شروط إطلاق سراحهم. وأضاف عثمان في تصريح لإذاعة العراق الحر: أقليم كردستان لا يستطيع التفاوض رسميا مع منظمة إرهابية لطخت أيديها بدماء البيشمركة والمواطنين ولا تلتزم بأي معايير دولية أو بمعايير حقوق الإنسان. كما أكد إن برلمان وحكومة الأقليم يسعيان لإطلاق سراح هؤلاء البيشمركة الأسرى، ولكن جميع المحاولات لم تنجح لغاية الآن. وأضاف: الحكومة وبرلمان كردستان تتمنيان الإسراع في إطلاق سراح هؤلاء، ولكن لا يمكن التفاوض بشكل رسمي مع هؤلاء، ونحن على استعداد لاتخاذ كل الخطوات المطلوبة من أجل إطلاق سراح هؤلاء. وعن المحاولات الجارية لإطلاق سراحهم قال عضو برلمان كردستان: المحاولات تجرى عن طريق رؤساء العشائر وأناس خيرين وبعض القيادات العسكرية والحزبية، وجرت محاولات عديدة لإطلاق سراحهم. كما لفت عضو برلمان كردستان إلى عدم وضوح شروط تنظيم داعش في إطلاق سراح الأسرى، وقال: لغاية الآن لم يطرحوا أي شروط جدية وواضحة لإطلاق سراح البيشمركة الأسرى على ضوئها. انتهى التعليق. ويرى المراقبون العسكريون صعوبة التفاوض مع المنظمات المصنفة عالميا على قائمة الإرهاب لعدم التزامها بالمعايير الدولية أو الخاصة بحقوق الأسرى. ويعتقد المحلل العسكري اللواء المتقاعد صلاح الفيلي إن على الجهات المعنية في الإقليم إجراء المفاوضات عن طريق الوسطاء من سكان المنطقة. ويضيف قائلا:
الإرهاب لا تتعامل معها رسميا أو بشكل عسكري رسمي لهذه الحالات، حالات تعامل مسألة أسرى أو تبادل أسرى، فتتعامل لأنها غير معترفة بها دوليا، وتتعامل عن طريق العشائر المنطقة التي تتعامل بين الطرفين أو وسطاء بين الطرفين، فأكثر التعامل تكون بشكل تعامل مادي أو تبادل أسرى أو تبادل جثث القتلى أو الشهداء، فطريقة تعامل أكثرها مادية يعني.
كما أشار الفيلي إلى عدم وجود ضمانات لسلامة هؤلاء الأسرى حتى مع تنفيذ شروط هذا التنظيم، موضحا بالقول:
لا توجد ضمان، يعني عدة مرات أعطوا ضمان بعدم استشهاد أو قتل قوات مثلي، ولكن رغم ذلك كانوا في الأسر وتم قتل وذبح عدد من البيشمركة، فهذا ما أعتقد بشيء اسمه ضمان، يتعامل القوى الإرهابية ليس له ضمان.
إلى هنا انتهى تعليق اللواء العسكري المتقاعد صلاح الفيلي. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR إراكور، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر ضمن ملف من الميادين وعراق متحول، حيث يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، ويمكنكم المساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. أما الآن فمع عدد رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. محمد من ديالى يودي تحياته لإذاعة العراق الحر والعاملين والمستمعين الكرام. حسن من كربلاء يقول: رجين إيصال صوتنا إلى وزير الدفاع، نطالب بالنظام البديل، نحن جنود، حالتنا حالة، كاتلنا الوسخ بالسواتر. أيضا رسالة أخرى موجهة في نفس السياق والإطار إلى آمر مواقع، إلى آمرية ذي قار، مطالبين العاملين في هذا القطاع بالسماح لهم بالنزول إلى بيوتهم المستمع الكريم المهندس الاستشاري المدني تحسين بكر من أربيل، هو باحث سياسي مستقل كما كتب، يقول الإطاحة بتنظيم داعش يكون من خلال إسراع الكونغرس الأمريكي باجتماع طارئ للحصول على قرار بمفاتحة حلف شمال الأطلسي بالاستعانة بها للتحرك سريعا قبل أن تشتد شوكة وقوة وأفراد داعش، وقبل أن تتقدم وتطال عمليات هذا التنظيم الاستباقية لاستهداف بلدان في أوروبا والولايات والقارة الأمريكية أو في العراق أو في سوريا، حيث أن وصول هذا أيدي هذا التنظيم إلى أسلحة دمار شامل يعني بأن الوقت سيكون متأخرا جدا. ويقول أرجو من لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي عدم استبعاد قيام داعش بعمليات استباقية حين امتلاكه لأسلحة دمار شامل وأسلحة كيماوية، لذا لابد من الإسراع المجتمع الدولي لتقديم الدعم للعراق في مواجهة هذا التنظيم الذي يهدد الأمن والسلم في العالم أجمع.
حلو مرحبا وياكم زين عبد الكاظم. مشكلتي هي حول قضية الرعاية الاجتماعية العاطلة عن العمل.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. العراق سيداتي سيأتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقييم العلاقات الدبلوماسية بين العراق ودولة قطر في ضوء زيارة وزير الخارجية القطري إلى بغداد أخيرا. التفاصيل من براء عفيف.
توقع نواب ومراقبون للشأن السياسي تحسنا في الوضع الأمني والسياسي في العراق نتيجة التقارب الحاصل مع دولة قطر على المستوى الدبلوماسي والاتفاق على فتح السفارة القطرية في بغداد. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية خالد الأسدي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن على البلدين تمتين علاقتهما السياسية والأمنية والاقتصادية للوصول إلى تفاهمات ورؤى مشتركة بشأن الأحداث المتسارعة في المنطقة، لافتا إلى أن العزلة السياسية التي تعيشها قطر على يد بعض من دول الخليج دفعها إلى تطوير علاقاتها مع العراق.
إذا ما أرد أقيم الموقف القطري، أعتقد أن قطر بدت في الفترة الأخيرة تشعر بعزلة سياسية فرضتها عليها بعض الدول الخليجية وأيضا بعض الارتباطات السياسية في المنطقة. من مصلحة قطر أن تنوع علاقاتها في الفترة القادمة حتى تطلع من مسار هذه العزلة إلى مساحة أوسع هي مخططتها لنفسها.
فيما رجح المحلل السياسي محمد نعناع أن سبب فتح سفارة قطرية في بغداد قد يكون ورائها رغبة قطرية لاستمالة العراق من أجل اتخاذ موقف جديد بشأن سوريا، موضحا أن الشارع السياسي والشعبي في العراق منقسم على نفسه بشأن تطوير العلاقات الدبلوماسية مع قطر على خلفية اعتقاد البعض بأن الدوحة ضالعة في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة في البلاد على حد تعبيره.
مستمر التباين والتناقض في وجهتي النظر الاجتماعية والسياسية بخصوص قطر. أما ما جاء به وزير الخارجية القطري العطية، أعتقد بأنه أعطى بعض المسائل التي يلمس منها حسن نية، لكن هل ستطبق هذه المسائل أم لا؟ هذا كفيل بحركة الدبلوماسية العراقية. إذا الشعب العراقي والكثير من الفئات السياسية والثقافية والاجتماعية لم تحصل على نتائج بأقرب وقت ممكن في دعم قطر للعراق في مواجهة الإرهاب، فأعتقد بأنه العلاقات مع قطر سوف تسوء أكثر.
إلى ذلك يعتقد الخبير الأمني رحيم الشمري بأن توطيد العلاقات الدبلوماسية العراقية القطرية سيدعم موقف البلاد في محاربة الإرهاب، وسيعمل على قطع مصادر تمويل الجماعات الإرهابية من قطر سواء كانت بعلم قطر أو من دون علمها.
العراق اليوم بحاجة ماسة لتوطيد علاقاته مع السعودية وقطر وجميع دول المنطقة، وخاصة وبصورة خاصة دول الجوار، من أجل أن تستطيع أن تمسك حدودها بالتعاون مع قوات العراقية، وبالتالي يقطع دابر التطرف والإرهاب الذي يعاني اليوم العراق. يعاني من تسلسل مجموعات إرهابية. من أين هذا تأتي؟ بالتأكيد من الحلم، وبالتالي إذا ضبطت تلك الدولة حدودها وبالتعاون مع العراق تمكن من إقامة قوة أمنية على جميع الحدود بعد أن يستعيد عافيته ويحرر جميع المناطق وتكتسب قواته خبرة وأكثر تدريبا من الواقع اليوم، هذا بالتأكيد سوف يجعل الواقع العراقي أفضل أمنيا.
وكان وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية قد وصل بغداد يوم الخميس في 28 من أيار الحالي في زيارة رسمية لبحث العديد من القضايا المشتركة مع المسؤولين العراقيين، في خطوة هي الأولى لمسؤول قطري منذ عام 2003، أعقبها إعلان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن الاتفاق مع قطر على فتح سفارة لها في بغداد واستئناف العمل الدبلوماسي بين البلدين. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول وننتقل من بغداد إلى بعقوبة والجدال المحتدم بشأن منصب المحافظ في ضوء ما أعلن من إقالة المحافظ السابق وتعيين محافظ جديد خارج سياق الاتفاقات السياسية والمحاصصة. التفاصيل من سامي عياش من بعقوبة.
لا يزال الجدال محتدما بين الكتل في مجلس محافظة ديالى حول موضوع انتخاب محافظ جديد أو الإبقاء على عامر المجمعي كمحافظ لديالى. المجمعي بيّن أنه لا يزال يمارس مهام عمله كمحافظا لحين البت بطلب التمييز الذي تقدم به إلى المحكمة الإدارية حول قرار إقالته من قبل مجلس المحافظة.
إننا نؤكد أن الحكومة المحلية متمسكة بشرعيتها والتي استندت إلى هرم من الاتفاقات السياسية والتي استند عليها في تشكيل الحكومة المحلية في المحافظات. إننا نرجو من شركائنا السياسيين في المحافظة بالالتزام بالحوار الهادف والبناء من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، حيث يعتبر مضي قائمة التحالف الوطني بمشروعها التفافا على العملية السياسية في المحافظة وإخلالا بالتوازنات وانقلابا على الشرعية.
وأضاف المجمعي:
إننا من هذا المكان نؤكد أننا موضوعون في ممارسة حقنا الدستوري في إدارة المحافظة لحين استكمال الإجراءات القانونية لمحكمة التمييز والتي ستكون الفيصل في إعادة الحقوق، وكما نؤكد وجود مثالب كبيرة في جلسة مجلس محافظة ديالى رقم 35 بتاريخ 26/5/2015 والتي أتت متعجلة، وحتى قبل صدور القرار القطعي لمحكمة التمييز الذي نص عليه قانون مجالس المحافظات لعام 2008.
وكان مجلس محافظة ديالى قد أقال المحافظ عامر المجمعي بغالبية أعضاء المجلس قبل أكثر من أسبوعين على خلفية تهم تتعلق بالفساد، لينتخب أعضاء التحالفين الوطني والكردستاني الأسبوع الماضي مثنى التميمي محافظا جديدا بعد انسحاب كتلة العراقية من جلسة المجلس. عضو العراقية عبد الخالق العزاوي عد انتخاب محافظ من كتلة التحالف الوطني هو بمثابة انقلاب سياسي على حد قوله.
انقلاب سياسي حدث، لأنه المنصب هذا للعراقية حصرا ولا غير، يعني انخلقت الاتفاقيات والمبادئ والقيم والأخلاق، وأنا اتكلمت حتى مع التحالف الوطني أنه ما كان المفروض لكم تفكرون التذكير، لأن احنا سنتين وبيناتنا حتى على قولة العشائر زادوا ملح، نبعد سوا ونطلع سوا وقاتلنا داعش سوا، فكان المفروض بيهم الأولى بيهم أنه خلاص هذا المنصب للعراقية هم طلعوا المحافظ يجيبوا المحافظ من عندهم.
من جهته بيّن عضو التحالف الوطني صادق الحسيني أن منصب المحافظ ليس حكرا لكتلة معينة، داعيا كتلة العراقية إلى الجلوس للحوار.
يعني أنا صرحت تصريح وأظل متمسك به للنهاية، إذا صار المحافظ سني مو معناها المحافظة سنية، وإذا صار شيعي مو معناها شيعية، بل على العكس احنا نريد نحاول دائما ان يصير عندنا ثقافه، يصير تداول سلمي، اما انه هو حكر لاحد لا. اليوم احنا اهم من هذا وذاك نحتاج الى جلسه ترطيب أجواء وإعادة الثقة وبناء عملية سياسية يشترك فيها الجميع.
لإذاعة العراق الحر سامع عياش معقوبة.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. نقلت رويترز عن مصادر من الجيش والشرطة أن مسلحي تنظيم داعش صادموا بشاحنة ملغومة قاعدة جنوبي مدينة سامراء في العراق الاثنين، ما أسفر عن مقتل 38 شرطيا وإصابة 46 آخرين. أعلنت قطر الاثنين أنها ستقاضي فلوريان فيليبو نائب رئيس الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف الذي اتهمها بتمويل التطرف الإسلامي في الأيام التي تلت الهجمات على صحيفة شارلي إبدو ومتجر يهودي في باريس. ذكر سكان أن طائرات حربية من التحالف الذي تقوده السعودية شنت ضربات جوية الاثنين ضد مواقع للحوثيين في شمال ووسط وجنوب اليمن. تحققت فرنسا الاثنين من مقطع فيديو يظهر رهينة فرنسية محتجزة في اليمن وهي تناشد الرئيسين الفرنسي واليمني السعي لإطلاق سراحها. وقالت الخارجية الفرنسية إن الأجهزة الحكومية تبذل كل ما في وسعها لتأمين الإفراج عن المواطنة الفرنسية. ذكر مسؤولون الاثنين أن متشددي حركة طالبان اقتحموا مقرا للشرطة في مدينة أفغانية بعد هجوم انتحاري عند البوابة وأصابوا 9 من أفراد الشرطة على الأقل. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على مجمع الشرطة في مدينة جلال آباد. أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الماليزية أن الشركة في حالة إفلاس تقنيا وتستعد لإلغاء نحو 6000 وظيفة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم من النصف الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، حيث سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن تكرار حرائق كبريات الأسواق دون أسباب مقنعة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن تكرار حرائق كبريات الأسواق الشعبية دون أسباب مقنعة. ابقوا معنا.
سنتناول اليوم موضوع الحريق الأخير الذي أصاب سوق الشورجة أواخر الشهر الماضي، شهر أيار الماضي. في هذا الحريق شاركت 40 فرقة إطفاء من محافظتي بابل وواسط، تم الاستعانة بها لأن فرق الإطفاء في بغداد لم تكفي، تمت المشاركة في إطفاء هذا الحريق. هذا معناتها أنه الحريق هذا ليس كبير فقط، كبير جدا ومدمر. طبعا هذا الحريق اندلع في عمارتي الأرمن والجديدة في سوق الشورجة، وامتد إلى السوق العربي وخان حميد والسوق الإيراني، وقد قدرت الخسائر بملايين الدولارات. الحقيقة مديرية الدفاع المدني قالت أنه مدة الإطفاء استغرقت ساعتين، لكن مدة تبريد المكان ويعني قضاء بشكل تام على ألسنة اللهب استغرقت 10 ساعات نتيجة النيران القوية بسبب المواد المحترقة واللي هي غالبا مواد قابلة للاشتعال، ملابس، عطور، مواد تجميل، قضايا بلاستيكية وما إلى ذلك. هذا الحريق حريق الشورجة هو السابع من نوعه خلال بضعة سنوات، ولا نعرف أنه هذه الظاهرة اللي شهدتها بغداد خلال السنوات الثلاثة أو الأربع الماضية ما هي أسبابها. يعني بعد عام 2006 بدأت هذه الحرائق تظهر في كبريات الأسواق، ليس في الشورجة فقط، حتى في جميلة، حتى في بعض الأسواق في كبريات المدن العراقية ينشب حريق ويلتهم السوق. طبعا هذا يترتب عليه خسارة مو بس التجار، خسارتهم رؤوس أموالهم، خسارة الكثير من نسميهم التجار الصغار وأصحاب البسطيات رؤوس أموالهم أيضا، وفقدانهم حتى عملهم، ومن يعملون في يعني لدى التجار الكبار أيضا بطبيعة الحال راح يخسرون أعمالهم، فالخسائر مضاعفة، خسائر في الأموال كبيرة جدا، وخسائر يعني وظائف الناس أو أرزاقها. المعلومات لحريق الشورجة اللي احنا اليوم ناخذه بس فقط كمثال، تقول انه الحريق اندلع فجرا قرابة الساعة 3:30 صباحا. طيب دائما المتهم في هذه الحرائق هو التماس الكهربائي. في هذا الوقت حسب تجار الشورجة ماكو مولدات تشتغل، المولدات اللي تجهز الشورجة بالكهرباء تبدأ من الساعة 8:00 وتنتهي الساعة 3:00 من بعد الظهر. وحتى لو فرضنا انه اكو مولدة مشتغلة، يعني أكيد الأحمال راح تكون عليها قليلة، لأنه الشورجة تفتح أبوابها مبكرا لكن مو بهذا الوقت، وماكو مخازن تبريد مثلا مواد غذائية أو شيء، لأنه كلها مواد ما تحتاج إلى التبريد. إذن من أين أتى الحريق؟ لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا علي حسين، هو أحد تجار الشورجة يعلق فيقول:
العمارة الأرمن السوق الإيراني هم وراها احترق شوية من عنده، وراها بثلاث أيام أو أربعة عمارة قالوا احترقت يم غرفة تجارة بغداد، بعيد شغلة تصفية بين التجار، بس يا لا هو بالمولدة شغل الصبح يقولون، واحترق الكارت، والكارت من يحترق مال المولدة ما يسيطر عليه، لاح الغاز قبل الغاز بعد أخذه، الإطفاء بطيء ما أنه تعرفه، ما شاء الله سلحفات أخذت النار. شغلة أنه قطع التيار الكهربائي الوطنية عن الشورجة بحجة أنه يخافون من التماس الكهربائي والحرائق يسبب حرائق، هو بالعكس هو هذا أكبر غلط، لأن هاي الوائرات هسه اللي تشوفها مال المولدات هي اللي سبب الحرائق. بالنسبة لنا من 2006 لحد الشهر الفاتي اللي جابنا يعني نهائيا ما عندنا تمدين على المولد على طول، شغلنا بثمانية طف بثلاث، أي ما عندنا وطنية نهائيا، بحجة أنه يخافون من التماس الكهربائي، وبحجة أنه من صار التفجير هو بالبارك جوا وتقطعت الكابلات. الأمانة تقول الشغلة اختصاص الكهرباء، والكهرباء يقول السوق تابع للأمانة، احنا على أساس نصرف عليه فلوس؟ وصايرة ضايعة بيناتهم هيك، ما أعرف شي جاهم عليها قبل شهر وصلحوها، وهم جمعوا فلوس من عندهم، أخذوا من كل محل 25 22 مليار ما أدري ايش قد خسائر، بس والله مبالغ كلش ضخمة. يعني تعرف أنت شنو هذولا جايبين بضاعة ومكومين، احنا لو ما الولد جماعتنا يصيرون سباع ويصعدون فوق السوق وطبارتهم ويقطعون بهاي الوايرات والمظلات اللي مسوينها اهل الشنابر الورانه اللي رابطينها من عمارة الأرمن للسوق العربي على مود من الشمس، كان عبرة النار علينا، والاطفائيه هم ينحاولوا انه النار ما توصل للسوق العربي بكل صورة. حتى من صار قبل 3 سنوات يعني ذبوا جهدهم الولد الله خير، يعني الاطفائيه غير، يعني حاول بكل صورة النار ما توصل للسوق العربي، ولو هي أكلة القاطع ذاك الأول، بس طفوها سيطروا عليه.
نعم، كيف يعلق الخبراء الاقتصاديون على حرائق كبريات الأسواق والشورجة يعني كمثال؟ هذا أولا الخبير الاقتصادي عادل عسكر يقول:
المعروف الشورجة منطقة قديمة والبنى التحتية بنى يعني استهلكت تقريبا، يعني حتى ما تشوف الأمكنة مالته كانت قديمة، العثة والكهرباء والهذي، ودائما ماكو زخم العمل، زخم البضاعة اللي تدخل، إضافة إلى وجود أجهزة كهربائية حديثة مكيفات وغيرها برادات، سبب ضغط على المنظومة الكهربائية. بالنتيجة يعني تعرف أنه الوقت الشورجة تقريبا حتى الساعة 3 العصر تقريبا يأتي، فتبقى المنطقة شبه فارغة، حتى إذا صارت مشكلة يعني التماس كهربائي أو فتشي تصير صعوبة السيطرة عليها. أما من الناحية الاقتصادية طبعا هو الحرائق تسبب خسائر كبيرة، حتى نفور التجار من هاي المنطقة بدأ واضح، يعني التاجر يتخوف على بضاعته، التاجر بين ليل ويوم يصير مفلس بسبب الحرائق، وبدأوا يعني يطلعون خارج حتى خارج الشورجة. بالحلول إعادة البنى التحتية، يعني أنا أتصور أكو مشروع كان في أمانة بغداد لإعادة بناء شارع الرشيد من جديد، الشورجة لحد الساحة الجمهورية من الغرب لحد شارع النهر نهر دجلة، يعني المنطقة كلها يراد لها إعادة من جديد، يعني ماكو مشكلة إحنا دراسة نبنيها من جديد. الحل الآني إحنا نربط الطاقة الكهربائية بالشورجة بالخط الطوارئ ونبعد المولدات.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد نوال الأعرجي تعلق على هذا الموضوع وتشير إلى أنه كان هنالك خطة لبناء مدينة تجارية خارج بغداد، لكن عدم التخصيصات هو حال دون هذا الأمر حتى الآن. دعونا نسمع.
إحنا كلجنة اقتصادية كمجلس محافظة إن خطة، ولكن أنتم حضراتكم تعرفون يعني الظروف اللي نعيش بها، لكن إحنا هاي الخطة كانت من الدورة السابقة ولكن مع الأسف لم ترى النور ولحد هذه اللحظة. نفكر بإنشاء مدن تجارية. المدن التجارية ما تكون في داخل حدود الأمانة، خارج حدود الأمانة تكون يعني بها مخازن، تكون بالضبط مثل السوق الحرة. أيضا ما تتضرر فيما إذا أصاب الضرر لسوق من الأسواق ما رح يكون الضرر الكبير مثل ما تتعرض لسوق الشورجة الحالية. بالتأكيد بها وسائل سلامة، بها خزان، بها برادات، بها تأمين، بها مركز شرطة دفاع مدني.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وسعد كامل عن تكرار حرائق كبريات الأسواق دون أسباب مقنعة. المحور الثاني سيكون مع محمد كريم وأسعد عمران حول ضعف ثقافة الالتزام بالإشارة الضوئية.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
سوزي نما و
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على قانون حق الحصول على المعلومة والتباطؤ في تشريعه، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، بعد عام 2003 والانفتاح الكبير الذي حصل في مجال الصحافة والإعلام وحالة النظام الديمقراطي الجديد الذي شهده العراق بعد حقبة ديكتاتورية استمرت لعقود، تفاءل الصحفيون خيرا بأجواء جديدة من ممارسة العمل الصحفي بحرية وبطريقة غير تقليدية تتعامل مع المعلومة بمهنية عالية، مع ثقتهم بتشريع قوانين جديدة تكفل لهم هذه الحرية. ومن بين تلك القوانين هو قانون الحصول على المعلومة. وعلى الرغم من مرور أكثر من 12 عاما على التغيير السياسي في العراق، ورغم الأصوات التي طالبت بتشريع قانون حق الحصول والوصول إلى المعلومة، إلا أن النخب السياسية التي يتشكل منها مجلس النواب تبدو أنها غير راغبة لغاية هذا اليوم بتشريع قانون يضمن للمواطن والصحفي الحصول على معلومات قد تتعلق بأحزابهم وبمصالحهم، وهو ما تسبب بتأخر تشريع هذا القانون بحسب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين.
قانون الحصول على المعلومات سيمكن الناس من أن تعرف من أين تتمول الأحزاب، كيف تدخل أموال إليها وكيف تنفق. سيتمكن الناس أيضا من الحصول على المعلومات بهدف انتهاكات حقوق الإنسان بالقمع الذي تعرض له الناس الآخرين. فلهذا السبب يعني يدرك السياسيون خصوصا المتمثلون بالسلطة أنه صدور مثل هذا القانون سيعني انحسار قاعدتهم الانتخابية. لهذا السبب هم يمتنعون عن تشريع قانون الحصول على المعلومات.
وفي كل الدول الديمقراطية التي شرعت قانون حق الوصول إلى المعلومات فقد أتاحت تلك القوانين للأفراد سهولة الحصول على المعلومة بطريقة يسيرة، باستثناء المعلومات التي تشكل خطرا على الأمن القومي. وعلى الرغم من أن العراق يتمتع بنظام ديمقراطي، لكن الدولة إلى الآن ما زالت عاجزة عن تشريع قوانين تدعم حرية الرأي والتعبير والصحافة. ويؤكد عدنان حسين أنه يجب تشريع قانون في العراق يتيح لكل العراقيين باختلاف مستوياتهم الحصول على المعلومة.
حق الوصول إلى المعلومة هو حق مطلق لكل الناس، لأنه على أساس المعلومات اللي يتلقاها الفرد يتحدد الموقف من السياسة، من المجتمع، من يعني على سبيل المثال واحد حتى ينتخب شخص معين، انتخابات برلمانية، انتخابات محافظات، لابد هذا الناخب لديه الحق بأن يعرف كل ما يتعلق بالشخص الذي سينتخبه أو الأشخاص المرجعين الآخرين. الحكومة العراقية رغم كل المطالبات القوية بتشريع قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومة بحرية وحق نشر المعلومة بحرية امتنعت الحكومة العراقية حتى الآن عن تقديم مثل هذا القانون، لأنه السياسيون خاصة المتنفذين في السلطة يدركون أنه هذا يشكل خطر كبير عليهم.
ويرى عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن أن تشريع قانون مهم كقانون حق الحصول على المعلومة يحتاج إلى نخب داخل مجلس النواب تتفهم وتقدر أهمية هذا القانون بعيدا عن التناحر السياسي.
قانون حق الحصول على المعلومات يحتاج لوبي داخل البرلمان ويحتاج ناس إنه يتبنوه، بس في هذه الظروف سيضعون قانون للحد من الوصول إلى المعلومات، لأنه الحراك الحقيقي الناس يمتلكون رؤية لا يمتلكون علاقات شخصية مع اللجان اللي تضع مسودات هذه القوانين. ولا قانون شبكة الإعلام العراقي تم مناقشته بشكل معمق وأكثر من مسودة وقرأ قراءة أولى، تفاجأنا أنه كل هذه المسودات رميت بسلة المؤملات ووضع قانون يعني محصل على بعض الأشخاص.
مستمعين الكرام، يعتقد صحفيون أن السياسيين يخشون تشريع القوانين الداعمة للحريات في العراق كما حصل مع قانون حق الوصول إلى المعلومة وقانون المعلوماتية. أما قانون حماية الصحفيين الذي شرعه مجلس النواب فلم يكن متكاملا وفق ما ذكره الصحفي صلاح النصراوي.
قانون حق الوصول للمعلومة هو أحد القوانين اللي معطلة في أروقة مجلس النواب، مثل قانون المعلوماتية وقوانين أخرى، وحتى كان قانون حماية الصحفيين لم يكن سهل ولادته، إلا أنه تمخض عن ولادة عسيرة صعبة، وحتى ظهر قانون أعرج سمي في ذلك الوقت. الآن قضية القوانين التي ترتبط دائما بحرية التعبير وتشكل الجانب الديمقراطي لما يعيش البلاد من حالة جديدة، أعتقد أن هنالك عرقلات تسببها بعض الكتل السياسية. إصدار مثل هذه القوانين أو تشريعها لا يحتاج كثير من الوقت بقدر ما قوانين أخرى أكثر تعقيدا ظهرت، إلا أن ظهور هذه القوانين من الممكن أن يكون عقبة أمام مشاريع وأمام خطوات لكثير من النواب وأمام سياساتهم. هنالك مخاوف لدى كثير من السياسيين من تشريع هذا القانون، كونه سيكشف أوراق حتى على مستوى الأحزاب لا يكون مرغوب بكشفها الآن.
وبين صلاح النصراوي أنه في ظل غياب هذا القانون فأن الصحفيين يستشعرون بعض الخطر في ممارسة العمل الصحفي.
نحن ما زلنا نرتدي ثوب به كثير من المخاوف، كون أن ليس هنالك قانون يمنحنا هذا الحق، يمنحنا حق الوصول للمعلومة والسؤال عن جزئيات الحياة السياسية في العراق. لهذا دائما هنالك نقص، وهنالك خوف لدى كثير من الإعلاميين، كون أن في محاولة تجاوز الخطوط الحمر أو هي الخطوط التي ليس هنالك قانون يحمينا منها، ربما نصد بكثير من العقبات. أبرز هذه العقبات هو السياسي الذي يرفض الكشف عن كثير من خطواته لأنها قد تشكل حالة سلبية في حياته السياسية، لكنه واقعا أن نحن كإعلاميين تؤدي إلى قصور في عملنا، وبنفس الوقت عدم إمكانية أن نصل إلى كافة الحقائق.
ويضيف الصحفي محمد حمدي لأن غياب قانون الحصول على المعلومة جعل الصحفيين يعملون على مزاج المتحدثين الإعلاميين للوزارات والمؤسسات الحكومية.
الآن نحن في العمل الإعلامي نخضع لمزاجية المتحدث والمسؤول وانتقائية الخبر الإعلان عنه أو التعتيم أو ما شابه ذلك، وحتى في المؤتمرات الصحفية هناك مؤتمرات صحفية مزاجية لا تخضع لقانون ولا تخضع لإرادة ولا تخضع لطريقة حضارية في التعامل مع مصدر الخبر والمتلقي وغيرها.
مستمعين الكرام، أكدت منظمة الشفافية الدولية في مقدمة تقريرها الصادر عام 2013 بأن حق الوصول إلى المعلومات يعد أداة أساسية من أدوات مكافحة الفساد، فعندما لا تكون المعلومات متوفرة بشكل حر يمكن أن يتفشى الفساد، كما يمكن أن يختبئ الفاسد وراء ستار من السرية، كما يمكن أن تخفي الحكومات تصرفاتها من خلال السيطرة على الإعلام أو فرض الرقابة عليه ومن خلال منع إمكانية الإبلاغ عن المعلومات الأساسية التي تصب في الصالح العام. وهذا ما يجعلنا نقف عند فاعلية الصحافة الاستقصائية في العراق والتي يعول عليها كثيرا في كشف ملفات الفساد. ويرى الصحفي صلاح النصراوي أن غياب قانون الحصول على المعلومة يساعد على تفشي الفساد في ظل صعوبة التقصي على المعلومات من قبل الصحفي في ملفات الفساد وما يجري في الحياة السياسية.
الصحافة الاستقصائية من الممكن أن ظهرت في 2003 في العراق، وكان هنالك شعارات تردد وهنالك دعم أمريكي لهذا الجانب من أجل أن يكون هنالك جيل من الصحفيين قادر أن يتقصى ويمنع الفساد في مؤسسات ودوائر الدولة. إلا أننا للأسف حتى الآن لم نتمكن أن نشرع وننفذ المفاهيم التي تعلمناها في الصحافة الاستقصائية. الصحافة الاستقصائية هو الصحافة الجديدة التي بدأ العالم يتعامل بها من أجل أن يكون للصحافة دور أساسي في حكم البلاد أو تمارس السلطة الرابعة بشكل فاعل. عدم وجود قوانين تحمي الصحفي وتحمي حرية التعبير ستكون عقبة أمام ممارسة الصحافة الاستقصائية وإعداد أدوار أخرى مهمة لكشف الفساد. عدم وجود مثل هذا القانون يجعل عمليات الفساد مستمرة، كوننا لا نتمكن أن نتقصى عن كثير من الأموال وكثير من ما يجري في الحياة السياسية العراقية.
وعلى الرغم من أن الحكومة أرسلت مسودة قانون حق الحصول أو الوصول إلى المعلومة إلى مجلس النواب في دورته السابقة، إلا أن المجلس لم يبادر إلى قراءته القراءة الأولى. ويبرر الخبير القانوني طارق حرب هذا الأمر إلى أن القانون يرتبط بقوانين أخرى تدعم حرية الرأي والتعبير كقانون التظاهر وقانون حرية التعبير، وذلك لارتباط بعضها بالبعض الآخر.
لم يتم قراءته القراءة الأولى والتي هي مثبت قراءة تمهيدية. صحيح أن أحكام هذا القانون يمكن أن تؤمن شيئا معينا من الشفافية الخاصة بإجراءات الدولة بإجراءات الموظف العمومي الذي ممكن أن يتخذها والتي يجب أن يطلع عليها ليس الصحفي فقط وإنما المواطن، باعتبار أن المواطن حق بالإطلاع على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة ممثلة بموظفيها.
نعم.
سواء كان هذا الموظف صغيرا موظف بلدية أو موظف بدرجة عالية كأن يكون وزيرا أو رئيس وزراء. هذا الأمر اللي ممكن أن يتناول هذا القانون، لكن مثل هذا القانون تم تأجيله لعلاقته بقوانين أخرى. نعم، قانون حق الحصول على المعلومات، قانون حرية التعبير، قانون التظاهر، قوانين متعلقة بعضها بالبعض الآخر. لذلك نجد أن البرلمان لم يتولى قراءة هذا القانون والقوانين الأخرى.
أما وزارة حقوق الإنسان فقد أكد ناطقها الرسمي كامل أمين على أهمية تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة، مشيرا إلى أن الكثير من المعلومات تتسرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة سينظم توفر هذه المعلومة بطريقة صحيحة.
اليوم عملية الحصول على المعلومة صعب جدا، ودائما هناك ثقافة تأصلت للأسف الشديد حتى بعد موعد عن نتيجة الوضع الشمولي والديكتاتوري الذي مر به العراق، لأن هذه المعلومات سر ويجب أن لا تتاح لنا. والآن التوجه الجديد هي متاحة في المواقع الإلكترونية ومتاحة لكل المؤسسات حركتها ونشاطها وعملية التخفيفات وصرفها وكثير من المعلومات الإحصائية والمؤشرات الإحصائية. نحن كوزارة حقوق الإنسان متفائلون، ورغم من أن هناك مناخ أمني معقد وليس سهل، لكننا متفائلون بمعالجة هذه الأوضاع وأن نخطو خطوة إيجابية لهذا الجانب.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على قانون حق الحصول على المعلومة والتباطؤ في تشريعه. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستجد بالمعلومات.